بسم الله.
واقف حاطط القران
وعلى سرير
المولى روحه بتطلع
يقول ان هو كافر بالله العظيم.
حصل واحد كده
يا ابني انا كافر.
ايه السبب؟ احتفلت الامه بالمولد.
شهر بحال مولد النبي يا مولد النبي.
خرجت الامه من المولد
بلا حب بلا حب.
ماذا استفادت الامه من مولد؟
لا عرفوا النبي
ولا اتبعوا النبي
ولا حفظوا حديث النبي
ولا انتشرت سنه النبي
ولا اتبعوا النبي.
وفانا بيه
وفانا بيه.
اشتغل هو
انا سامع موسيقى
راس وطبل وواحد بيغني.
قلت لنا اعمل الموسيقى دي.
قال لي ده زي
ده مديح
فكره على موسيقى وراس وطبل. تجد عنده الزوجه في البيت
طيبه جميله
ومؤدبه
وطاهره
يقع معها خبيث
ولا يستطيع الاستغناء عنها يزينها لا شيطان
كائد الشيطان
يبدو ليغسل ميت.
فوجئت
ان في راسه نمل اكثر من عدد شعر
راسه مليانه نمل.
فضلنا نغسل في راسه قريبه من ساعه
نتخلص من النمل
وتدور في راسه على
جوه. وفي سبب للنمل ده
فيش غير ان كانت مع عصيف قد النمل.
نكائد الشيطان
لما يجي يسقط
يمد الجرافات قدامه عشان ينزل على الجرافات
وينزل على
بالراحه
قبل ما دماغه تلمس الارض يكون واقف
والبنطلون هيتكسر.
توسع في المباحات
ترك السنن
فعل المكروهات
لازم نقيس عن الحرام ويقع ويترك الواجب
لابد.
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
دور على ابعد بس
اخرج من الساعه 8
9 10
وتمشي
قد 1000 خطوه ولا 2000 خطوه
بعباده 2000 سنه
صيامها
وصيامها
كل ما يفوت
عشان عايز ينام ساعه زياده.
نكائد الشيطان
انه ممكن يمشي له 1000 خطوه عشان يكسر اللي يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10 20
خطوه.
بدل ما يقوم الليل في جوف الليل في اخر ساعه
لا يصليهم قبل ما ينام.
بدل ما يبحث صادقا للمعادي توصل لمين احسن ما تكون.
لا يستسهل يدير اي حد وخلاص.
وانت هتفاجئ ان الدنيا مقلوب عليك
وانت مش شايف ليه.
يعني ده بيحقد وده بيكيد
وده بيشتم
وده بيغمز وده بيلمس وده بيغتاب
ومراتك واولادك وابوك وامك
والوسواس.
قال لي لما تيجي بالليل ادخل الاوضه
وقف على نفسك
وصلي بصلي بالاوضه
وقول الله 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 الله.
لما تيجي عند 500,000 زي الصوت مفيش.
بعد كده 700,000
لسانك هيلزق فوق
شايف حلقك
تبقى
كده.
عندي المليون
شاف الاوضه يتشال وربك ينزل يقعد معاك.
والله العظيم هذا الكلام قاله لي انا في وداني
البدع
ليس لها نهايه.
الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم.
يسر اخوانكم في شركة شور للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يقدموا لكم هذا الاصدار المتميز مكائد الشيطان محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والان مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده تعالى استعينه واستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه ثم اما بعد فما زلنا في منزله التوبه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا قبل الموت توبه. اللهم تب علينا توبه نصوحه. اللهم تب علينا توبه ترضيك وبلغنا مما يرضيك امالنا. وكان وقوفنا مع النظر ذكرنا أن المؤمن أو أن التائب إذا تاب له نظر إلى أربعة أمور. أولا ينبغي أن ينظر الإنسان في البداية إلى الأمر والنهي، أن ينظر إلى الآمر والناهي سبحانه وتعالى وإلى قضية الأمر والنهي، ما الذي أوقعه في خلاف الأمر وفي ارتكاب النهي. ثانيا النظر إلى الحكم والقضاء، أن الله قضى عليه بهذه المعصية ومكنه منها وأمكنه من فعلها، لماذا؟ النظر إلى هذا. والنظر الثالث إلى المرتكب نفسه، إلى المرتكب نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء. ثم وقفة الليلة مع النظر الرابع، النظر إلى الشيطان المزين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا في قضية الشيطان أنه أخطر مما يتخيل الإنسان، وخطورة الشيطان أنه يدخل مداخل يلبس على الناس دينهم، فهو يستطيع تزيين الباطل فيراه الناس حقا. قال سبحانه وتعالى حاكيا حين رأى بلقيس: رأيتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن مكايد الشيطان التزيين، فهو يزين العمل السيء فيراه صاحبه صالحا. ومن مكايد الشيطان التي يصيد بها العباد أنه يشام النفس، فإذا رأى فيها جنوحا إلى الشدة بعث فيها أمر التطرف والغلو والإفراط. ويشام النفس فإذا رأى فيها الجانب الآخر، جانب الذلة والمهانة، بعثها على التفريط فيحرمها من الوسطية التي هي مطلوبة في الشر. فالشيطان أعمل على الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فمن مكايد الشيطان أيضا الوعود والأماني، فيظل يعيد الإنسان ويمنيه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان قال: إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهكذا يظل يمني الإنسان ويعده، يعده ويمنيه، حتى إذا أوقعه قال: أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومكايد الشيطان كثيرة. يقول ابن القيم: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيد النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. الشيطان كما ذكرنا أنه ملحاح بطيء اليأس، فالشيطان لا ييأس من الإنسان، يظل معه عدد الأنفاس فيكيد له الليل والنهار ويمكر به. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان معه مجموعة من المعاونين والمساعدين يدرسون شخصية الإنسان، فيدرسون شخصيته دراسة تامة، يعرفون ما يحب وما يكره وما يريد وما يذر والذي يضايقه والذي يوقعه والذي يهواه والذي يؤذيه والذي يفرحه والذي يسعده، يدرس حال الإنسان. الشيطان مع كومبينة، مع مجموعة كبيرة ضخمة يتخصصون في إضلال هذا الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان متميزا دينا يحب الله ورسوله، فإن الشيطان يركز عليه أكثر من غيره، فيدركه في عقبة من سبع عقبات. العقبة الأولى الكفر بالله وبدينه وبذاته، وهذا مراد الشيطان من الإنسان. الشيطان لا يريد من الإنسان إلا الكفر، يعني لا تظن أنه بوقعك معصية انظر إلى هذه الآلة مجرد أن تنظر إليها، تنظر إليها ومش كسبان حاجة في النظر، دي القضية. القضية أن الشيطان أخرج من النار بسببك، حسد أباك آدم لكونه صار أفضل منه ليسجد له فطرد،
فلما طرد ووعد النار قال لا أدخلها وحدي، وإنما أدخل من كان سببا في إخراجي من الجنة أدخله النار معي، فحمله عليك أن تخلد في النار معه، هذا مراده. وكل ما يوقعك فيه إنما هي خطوات، لذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فالعقبة الأولى الكفر، الكفر بالله عز وجل، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته وصراحه. يعني الشيطان يطريح جدا إذا الإنسان كفر، كفر بالله عز وجل، ساعد الإنسان ما يقع في الكفر الشيطان خلاص يلا انت بقى ألف سلامة، يوكل بيه اللي قلنا عليهم المرة فاتت ايه، تلقيحة من التلقيح، روح بقى ده يلعب معاه وخلاص، ده رصيد خلاص انتهى منه، خلص منه، فيرى غيره ويبحث عن غيره. ويدخل على الإنسان من الكفر، يدخل على الإنسان في عقبة الكفر لا بقوله اكفر، وإنما بمنتهى البساطة، مثلا يقول له من خلقك الله، من خلق أبوك الله، من خلق الله، هذه قضية من القضايا. قضية تانية ببساطة كما ينطقها بعض كفار أهل عصرنا، يعني هتيجوا عايزين تحكمون باللي النبي من 14 قرن كان بيعمله في الصحراء أيام ما كان بيركب الجمل، الكلام ده ينفع اليومين دول؟ الناس وصلوا الأمر، ما ينفعش الدين ده، ما ينفعش، لازم نتطور. يدخل من عقبات كثيرة جدا، القرآن ده كلام ربنا، يعني ايه كلام ربنا؟ طب ازاي ربنا بيتكلم؟ طب ربنا بيتكلم بصوت وحرف زينا ما بننطق كده؟ طيب فيلبس عليه دينه ويؤدي به الى الكفر والعياذ بالله. فهو لا يأتي يقول له اكفر، وانما ذكرته في اللقاء الماضي مش عارف هنا ولا لا، ذكرت ان بعض الناس يموت في هذه الايام على الكفر والعياذ بالله. وكنت كما ذكرت في فترة من الفترات اقول ان الخوف من سوء الخاتمة الموت على الكفر، ولا يتصور عقلي ان واحد مثلا يبقى سني وحافظ القرآن وبيصلي ويجي يموت على الكفر في الاخر، يكفر ساعة الموت. حد بيشوفت بعيني حالتين الاسبوع او في العشرة ايام اللي فاتوا، والله واحد حافظ القرآن وعلى سرير الموت روحه تطلع يقول ان هو كافر بالله العظيم بالحرف الواحد كده، يقول يا ابني انا كافر، ايه السبب؟ قلت اظن ان السبب فساد الاعتقاد، هو بيحب بنته عايز يمشي معاها، ليه ده حرام؟ انا بحبها من قلبي وفي سبيل لجوازها لانها متجوزه، وانا مش هعمل معاها حاجه، همشي بس مش هنوصل للكبيره، وانما حاجات صغيره، ليه ده حرام؟ طب ربنا حط حبها في قلبي ليه؟ مش قلبي في ايده؟ ولا 32 سنه اللي بحكي لك عنه ده، 32 سنه مات على هذا الكلام. فالمشكله فساد العقيده من البدايه، فساد الاعتقاد. انا الخمره بتريحني وما بسكرش منها، حرام ليه؟ ليه ربنا حرم دي؟ عدم الاستسلام لدين الله عز وجل بالكليه وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى. وخلاصه الكلام يا جماعه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، فنسال الله ثبات على الدين. اياك والغرور، اياك والكبر، اياك والرضا عن النفس، اياك والعجب، اياك والاستغناء عن الله عز وجل. وتظن انك انت وصلت وبقيت دين فتفتن وتضيع، يعني بداية القصة تذكر بنت كانت معاه في الاعدادي وكان بيحبها، راح يدور عليها ويبحث عنها لقاها متزوجة، ساعة ما شافها ولع، اشتعل الحب في قلبه مرة اخرى، فكانت نهايته كما سمعت. نسأل الله العافية. فالبداية ايه؟ ان الشيطان وسوس له بهذه الانسانة صح كده؟ فتابع نفسه. اروح اشوف. طب بتروح تشوف ليه؟ لماذا تبحث؟ ثم يتهم الله والعياذ بالله. فانظر الى هذا الشيطان يبحث عن الانسان ليوصله الى الكفر والعياذ بالله. هذه العقبة الاولى. فان ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته والصراحة. فان اقتحم الانسان هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الايمان فطلبه على عقبة البدعة ما قدرش يكفره. يخليه يبتدئ اما باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابه، واما بالتعبد بما لم يأذن الله به من الاوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل ان تنفك احداهما عن الاخرى. بدعة الاعتقاد لابد معها بدعة العمل. سبحان الله العظيم، ارسل الي انسان اوراق. الظاهر ان لما شفت الاوراق اللي هو بعتها انا مش عارف هو صوفي ولا شيعي ولا علماني ولا ملحد ولا شكله ايه. هي العملية كلها انه بيقول ان اصل المسألة المهدي المنتظر اللي احنا مستنيينه، ولازم نعمل دي بداية المدخل دينه، المدخل دين، وبعدين يطالب ببيعة لنفسه، وبعدين عنده اوراد لازم تتقال، وبعدين لازم خلوة عشان ربنا ينزل عليك وانت قاعد في الأوضة. يبقى هي البداية دين والطريقة بدعة والوصول للكفر. ده مجمل الاوراق اللي منتشرة هذه الايام، ومن عجب انها تبعث ترسل لكل الناس بالبريد وتوصل لهم. الدعوة الى التشيع النهاردة بقت شديدة وكثيرة، ولا شك ان الشيعة اعتقادنا ان بعضهم كفار وكلهم مبتدعة، وان بعضهم كفار الذين يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في الصباح والمساء لا شك انهم كفار. والذين يعتقدون حقية علي رضي الله عنه بالخلافة من ابي بكر مبتدعة، والذين يعتقدون بقى حقيته بالنبوة هؤلاء كفار، الذين يعتقدون اولياته او رسالته كفار الى اخره. الشاهد ان الموجة اللي من دول مع الشيعة مش عارف ليه كثيرة، وهي توافق طبعا هو الصوفية، لان الصوفية معظم كلامهم من عند الشيعة توافقهم في مسألة التعبد البدعي والعياذ بالله. فعاقبة البدعة اما باعتقاد خلاف الحق، باعتقاد ولاية علي او حقية علي بالخلافة بدعة عقدية، اننا نعتقد هذه عقيدة ان ابا بكر رضي الله عنه احق بالخلافة من علي ومن الناس كلها، هذه عقيدة، هذه عقيدتنا. من البدع العقدية اصلا ايضا مسألة التأويل، تأويل الصفات، يعني ان يسمع قول الله عز وجل يد الله فوق ايديهم يقول يد قدرته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، يضع الجبار فيها قدمه ان يبطش بها فيسكتها، هذا اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل، هذه بدعة. وانما الصحيح يد الله يعني يده وقدمه يعني قدمه، وينزل يعني ينزل على مراد الله لا على اهوائنا ولا تصوراتنا بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، هذا معتقدك السليم. فإذا خالفت هذا المعتقد بهذه البدعة وقعت في بدع أخرى كثيرة، لأن البدع متلازمة ومترابطة، فلذلك تجد معظم هؤلاء الصوفية الذين يتعبدون ببدع، مثلا يبيت الليل كله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، التعبد باسم المفرد بدعة، او الذكر باسم المفرد بدعة. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهذه هي عصمة المنهج اللي احنا بنقول عليه، عصمة المنهج ان الكتاب والسنة فهم سلف الامة، وإلا هي يقدر يجيب لك 100 دليل على جواز التعبد باسم المفرد، ولكن ايما دليل لم يكن عليه عمل السلف، لم يكن عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لك لفهمك. يعني يقول لك دليل ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبكير. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له. قل اذكر اسم ربك يعني قول يا لطيفة. لكن قول لو أن معناها هكذا لثبت أن رسول الله تعالى صح ولا لا كان بطل الليل يقول حي 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 حي. لكن ما قالش يبقى الآية مش معناها كده. بس انت اللي مش عارف هو ده معنى بقى كتاب السنة فهم المسألة. هو ده الفهم اللي يضبط القضية. وإلا لو أراد أن يجيب لك دليل هيجيب دليل من المجملات يقول لك ربنا بيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فليه بدل قل الله 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 هو قال كده بقى. زمان لما قال لي لما تيجي بالليل ادخل الأوضة واقفل على نفسك وظلم الأوضة وقول الله 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 مليون مرة. لما تيجي عند 500,000 هتلاقي الصوت مفيش. بعد كده 700,000 لسانك هيلزق فوق في سقف حلقة تبقى قط 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 كده. عند المليون سقف الأوضة يتسال وربك ينزل يقعد معاك. والله العظيم هذا الكلام قاله لي أنا في وداني دي. الشاهد إن القضية البدع ليس لها نهاية إلا الكفر. ولذلك الشيطان البدعة أحب إليه من المعصية والمبتدع أحب إليه من الزاني وشارب الخمر والسارق. لأن المبتدع شغال باسم الدين ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا إلا ويزداد عن الله عن الله بعدا بيبعد عن ربنا على قد بالعتم. إذا كنت أتكلم في قضية المولد احتفلت الأمة بالمولد شهر بحالة مولد النبي يا مولد النبي وخرجت الأمة من المولد بلا حمص. ماذا استفادت الأمة من مولد الاحتفال بالمولد؟ لا عرفوا النبي ولا اتبعوا النبي ولا حفظوا حديث النبي ولا انتشر سنة النبي ولا اتبعوا النبي يوصلنا به ولا حاجة. الزفة والطر والحلاوة حلاوة المولد والأكل والشرب وخلاص انتهت القضية عند هذا الحد. نسأل الله العافية. هي دي قضية البدعة. البدعة تدمر الدين. داء وباء بؤرة سرطانية لابد أن تقتل البدعة في جسد المؤمن في الجسد الإيماني. فالشيطان يطلب الإنسان على عقبة البدعة قال له أنت مش عايز تكفر وعايز الدين. طيب هي فيها ايه وحش؟ ان احنا نقعد نذكر ربنا. مشغل هو شريط انا سامع موسيقى ورأسه طبله واحد بيغني قلت لنا يا عم الموسيقى دي؟ قال لي ده ذكر. الذكر ازاي؟ قال والله ده ذكر. اسمع ذكر ده مديح ذكر على موسيقى ورأسه طبل. نعوذ بالله من شرها. فان لم يستطع ابن القيم يقول ايه؟ فإن قطع المؤمن هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه على عقبة الكبائر العقبة الثالثة. يبقى النجاة من هذه البدعة الاعتصام بالسنة. لا تحك رأسك إلا بأسس امشي على السنة اللي عمله النبي يعمله واللي ما عملوش ما يلزمناش. انتهت القضية. حد يطلع من الكلام ده؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجة بقى تقول لي تعال نعمل كذا الرسول عمل كده هذه دليل من كتاب السنة وانا مستعد ما عملش ما يلزمنيش. التمسك بالسنة ومعرفة حقيقة المتابعة وهذا لا يكون الا بالعلم. العقبة الثالثة هي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء. يبقى دي أربع أعمال يقوم بها الشيطان مع مرتكبي الكبائر. زينها له يحب المعصية دي الكبيرة ويشعر أنه لا غنى له عنه مثلا في زنا او في شرب خمر او تأكل اموال الناس بالباطل او سرقة او كذب او غيبة او نميمة او غيره من الكبائر، ارتكب كبيرة، تدخين سجاير، حلق لحية، يجعله يستشعر انه ما يقدرش يبطلها، وان المعصية دي جميلة ابدا. والحقيقة انه ليست هناك معصية ملذة مطلقا. قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش، فكل الحرام فواحش. ولذلك لما نيجي نتكلم فيما بعد عن مسألة القبح، القبح العقلي والقبح الشرعي، ان كل المعاصي قبائح، قبيحة في الاصل، ثم لما نهى عنها الشرع زادها قبحا الى قبح، لكن في الاصل قبل ورود الشرع هي خبيثة. لذلك تجد ابو بكر الصديق ما شرب خمرا في جاهلية ولا في اسلام، الخمر قبيح عند العقلاء. تجد صفوان بن المعطل ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام، ما زناش ابدا عمره. عبد الله بن المبارك يقول: لو علمت ان الكذب حلال ما كذبت، لو قالوا ان الكذب حلال ما كذبت. ما راسك وحش قبيح. هكذا في الفطر السليمة والعقول السليمة المعاصي قبيح قبل ان يرد الشرع، ولما ورد الشرع زادها قبحا الى قبح بنهيه عنها. فإيه الشيطان يزين للإنسان هذه المعصية، سبحان الله العظيم. وأحيانا تجد عنده الزوجة في البيت طيبة وجميلة ومؤدبة وطاهرة، ويقع معها خبيثة ولا يستطيع الاستغناء عنها، يزينها له الشيطان، وهو يتعجب من نفسه: إيه ده؟ أنا بحب زينة، إيه القرف ده؟ وما ذلك بحبها. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان يزين المعصية أول حاجة ويحسنها في عينه. اثنين: وسوف له. توب، هتوب إن شاء الله، توب، والله إني عايز أتوب، إجيت أهو بحاول، أدحنا في الطريق، لكن إن شاء الله أنا تايب تايب. التسويف وتايب تايب دي بقاله سنين أو بيحاول في موضوع التوبة ولا يتوب. وفتح له باب الإرجاء وقال له: إن الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه أعمال الفسوق والعصيان. قال له: يا عم باب الإرجاء بقى ده ربنا غفور رحيم. يا سيدي احنا كلنا مسلمين، ويا بختنا بالنبي، والنبي شفيعنا يوم القيامة، وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والرسول قال: لن أرضى واحد من أمتي في النار. وربنا قال: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ويفضل يسوق له بقى الأدلة على إن هو هيدخل الجنة، وهي معصية مش مشكلة، أهي معصية مش مشكلة. أنا أظن قلت لكم كنا في العمرة، لا في الحج، كان في الحج، والله في الحج، ورأيت رجل محرم وفيه سجار. قلت له: طب انت في ايدك سجارة، ازاي تقول لبيك اللهم لبيك؟ لبيك ازاي وانت بتعصي؟ قال: يا عم معصية صغيرة بجنب غفور رحيم، صغيرة استصغارك لها تبقى عند ربنا كبيرة قوي قوي قوي. فالشيطان ربما يجري على لسانه واذنه كلمات، يعني قعدوا مع ناس يسمعوا. ايضا من قضية الارجاء ان يرى دائما المذنبين ذنوبا اكثر من ذنبه، دائما يلاقيهم ويقعد معهم، فيظل يقول على الله بغير علم. على لسان الكلمة على طول: الحمد لله انا برضو احسن من غيري. والمشكلة ان كلمة احسن من غيري تسمعها من افسق الفاسقين ومن بعض المذنبين، يعني ده يقولها وده يقولها، يعني يبقى هو مفيش حد في الدنيا اوحش منه، مفيش اوحش من كده بقى، ومع ذلك يقول أحسن من غيره. أنت ما تعرفش الناس دلوقتي بتعمل إيه؟ وتلاقيه ولا أحسن من غيري أحيانا، ويشير إلى إنسان مثلا مطيع لله عز وجل، يقول لك أنت شايف اللي بيصلي ده؟ لكن بيس الحمد لله ما عملهاش أبدا، وهو مدمن خمر، زاني، مرابي، ولكن شاف معصية غيره وغفل عن معصيته هو، فقال انا احسن من غيره. ازاي كده؟ بقول لك تجد بعض الكفار يقول انا احسن من غيره. طب انت احسن من غيرك ايه بقى؟ خلاص مفيش اكتر من كده. الشاهد ان الشيطان يعيش معه على الاجتهاد في اطفاء نور السنه واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. فتجد أن هذا العاصي، وللأسف الشديد العاصي مرتكب الكبيرة، تجعله كبيرته يقع في بدعة، بدعة الإرجاء والعياذ بالله، وبدعته توقعه في الكفر والعياذ بالله. فإن لم يظفر به في عتبة الكبائر، في عقبة الكبائر، نجا منه. فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. جاي اللزم، قال له لا، إلا زن، أعوذ بالله، فلا يشرب خمرة ولا خمر. طب ايش الفلوس؟ لا، ربنا يكفينا شر الحرام، انا ما دخلتش على ولادي الا حلال. وهكذا يظل يراوده على الكبائر فيرفض الكبائر، فيقول له ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، او ما علمت انها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قال له اللمم دي الصغائر، دي امرها بسيطة، ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم احسن حالا منه. فالاصرار على الذنب اقبح من الكبائر، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الاصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الارض فاعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فاوقدوا نارا وانضجوا خبزتهم. فكذلك فان محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستعين ويستهين بشأنها حتى تهلكه. سد البنيو عندك وشيل الحنفية، تنقط بس نقطة 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 نقطة، ونام ثلاث اربع خمس ساعات وامشي في المية هتغرق الحمام. من النقطة تتعجب، من النقطة دي من هذه النقطة هكذا الذنوب. ولذلك قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل في معناه ان هذه الصغائر تأتي يوم القيامة فتفاجأ بها كتير جدا، لا كتير جدا. انا قلت لكم ان احد الاخوان دائما انصح انك تجيب كشكول تكتب في وش منه النعم، وتقلب في الجهه الثانيه تكتب معاصيك وذنوبك. احد الشباب جه وعينيه حمرا زي الدم الصبح، قال لي والله ما كنت اعرف انك كتير كده، انا عايزك ترجع بذاكرتك الى يوم بلوغك لما بلغت عندك 12 سنه واكتب ذنوبك ومعاصيك لحد النهارده، شوف بقى هتلاقيها قد ايه، كثيرة كثيرة جدا. وهذه الكثرة مهلكة 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 حقيقة، نسأل الله العافية. ذهبت ليغسل ميتا اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. مات في الليل ورحنا نغسل الصبح. ففوجئت ان في رأسه نمل اكثر من عدد شعر رأسه. والله العظيم، والله العظيم الذي يسمعنا ويرى، رأسه مليانة نمل. وضللنا نغسل في رأسه قريبا من ساعة لنتخلص من النمل، وتدور في رأسه على جرح او شيء سبب للنمل ده، مفيش غير ان كانت معاصيه قد النمل ده. هذا ما ذكره ابنه. يا شباب اللي يروح يغسل الميتين اليومين دول او يحضر محتضرين يرى العجب العجاب. العقوبات كثيرة ومتنوعة وشديدة، فاللهم ارزقنا حسن القاتل. هذه الصغائر الاستهانة بها، دي صغيرة ودي بسيطة ودي مش مهم، ودي تجتمع فتهلك والعياذ بالله. الصغائر، الصغائر البسيطة والسهلة، هذه الصغائر تكبر بأسباب. من أسباب أن تكبر الصغائر أن تهون في عينك، كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. اثنين، تكبر بالإصرار. ثلاثة، تكبر بالمجاهرة قدام الناس. أربعة، تكبر إذا كان الإنسان يتابع عليها فيكون قدوة في البيت أو في الشارع أو في غير ذلك. فنسأل الله العافية. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ومن ترك السنن إلى فعل المكروهات، ثم إلى ترك الواجبات وفعل الحرام. دي عقبة خطيرة أوي. هو مش طايل يوقع في الحرام كبائر ولا في الصغائر، يخليه يتوسع في المباحات. يعني الأكل مش حرام، ياكل كتير وينوع ويلون في الأكل، مباح. النوم مش حرام، تغيير العربيات مش حرام، والسفر في مصيف مش هيشوف فيه نسوان مش حرام، لو ان ده مستحيل طبعا. وهكذا يوسع له في المباحات. اللبس مش حرام، جيب لبس كتير ولبس جميل ويتزين ويتزوق ويتلمع ويتوضب من المباحات. كل ده مباح، مفيش حاجه منه حرام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاتوسع في المكسب والفلوس وغير العربيه واتأمع وتلمع ولبس كويس. و طبعا صعب جدا ان يدخل المسجد وهو بالمظهر ده، الشياكة دي من مساجد اهل السنة. انا رأيته ان هو اما يجي يسجد يحط الجرافتة، يمد الجرافتة قدامه عشان يسجد على الجرافتة، والله كده رأيته بعينه، وينزل على كده بالراحة بالراحة قبل ما دماغه تلمس الارض يكون قايل، والبنطلون هيتكسر. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا توسع في المباحات، ولكن المباحات جرته الى ترك السنن، ما هوش فاضلها بقى. وترك السنن يجره الى فعل المكروهات، ده مكروه مش حرام. توسع في المباحات، ترك السنن، فعل المكروهات، لا يلزم يفعل الحرام ويقع ويترك الواجب. لابد لابد. قضية المباحات يا شباب والتوسع فيها من اخطر العقبات التي ينال فيها الشيطان كثيرا من الانس، كثيرا من العباد من المسلمين. توسع في المباح، يقول لك مباح حلالي مفيش مشكله، ايه حرام؟ ما تيجي تقول له ليه كده بتعمل كده؟ ايه في حرام؟ لا مش حرام. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم قال هو ليس بحرام، ولكنه ينافي اهل المطالب العاليه. ماشي، اللي عايز تدخل الجنه ابتداء ما ينفعش انك تتوسع في المباحات، لازم يلم الموضوع شوية. فأقل ما ينال منه الشيطان في هذه العقبة ليتوسع المباحات تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنافل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وانصت ولم يلغ، كتب له بكل خطوة قطاها الى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. الحديث صحيح. تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وانصت ولم يلغو، هذه شروط. غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه واغتسل جسمه، او غسل واغتسل هو وزوجته يعني، وبكر وابتكر، خرج الى الجمعة مبكرا، وابتكر يعني اشد من البكور، ومشى ولم يركب. يعني انت دلوقتي عشان واحد دلوقتي يفكر انه ساكن في حتة الفلانية، ها مشى ولم يركب، اصلي في الجامع اللي جنبينا، طب ليه مشى ولم يركب؟ دور على ابعد بس، واخرج من الساعة 8 اصحى 10 الجمعة لوحدة وتمشي قد 1000 خطوة ولا 2000 خطوة بعبادة 2000 سنة صيامها وايه وقيامها. كل ده يفوت عشان عايز ينام ساعة زيادة. هو ضابط المنبه على الساعة 11 اذنه على ما يغتسل ويلبس ويفطر تبقى 12، على ما يوصل المسجد 12 ونص، ده كويس. ده في ناس توصل على الساعة 1، او الشيخ ده بيتأخر لربع ساعة ولا 10 دقايق فبيوصل على ميعاد الشيخ ويقعد في الطرف عشان الزحمة، عشان اول ما يخلص الشيخ السلام عليكم السلام عليكم يكون هو بيتهم بعد 5 دقايق. من اجل ماذا؟ كل ده خسارة. اللي اثرني في الموضوع كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل ايه؟ سنة. اللي اثرني في الموضوع صيامها وقيامها. لما ربنا يكتب له صيام وقيام هيكتبهم له كاملين؟ اللي عمرك ما عملتها، عمرك ما حصل لك صيام وقيام كاملين في رمضان ملوثين بالذنوب بالغفر، فلما ربنا يكتبهم لك كاملين دي فرص يا جماعة، فرص. تضيع الفرص دي بايه؟ بالمباح النوم، بالمباح الاكل، بالمباح ان الصبح عنده عادة انه يزور حد او يمشي مع حد او يستنى حد او حد ياخده. هذه عقبة المباحات، ده مثال. وكم ضيعت المباحات على الناس من مكاسب عظيمة. كن عالي الهمة، اللهم ارزقنا علو الهمة يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، اللهم ارزقنا البصيرة والنور. البصيرة والنور خطورتها انها تأتي من 4 امور: الصلاة نور، الصبر ضياء، الصلاة والصبر، استعينوا بالصبر والصبر، دول يجيبوا نور. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. دول اثنين تانيين، يبقى 4 حاجات: الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول. هذه 4 تأتي بالنور. اللهم ارزقنا النور يا رب. فإذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، بالأربعة دي، الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها. كل ما تسمع عن عمل ربنا سبحانه وتعالى حفز عليه، أو الرسول ذكر ثوابه للتحفيز، اعمله ولو مرة. وكن حريصا على معرفة أجل الطاعات. العلماء بيقولوا ان لابد للعمل من علتين: علة دافعة وعلة غائية. من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا. فالايمان والعلة الدافعة والاحتساب والعلة الغائية. السهل هنا ايه؟ العلة الغائية اللي هي الاحتساب: لا يكتب لك الا ما احتسبت. واضح؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد عمل الحاجات دي غسل واغتسل وبكر وابتكر وعمل كل الحاجات دي وما احتسبش الاجر ملوش. هو ده الفرق بين العلماء والعباد. الشرط انك تحتسب ان كل خطوه ترفعك حسنه وتنزلك وتحط عنك خطيئه وترفعك عند ربنا درجه تاخد الاجر ده. ما نويتش مالكش. لما نويت بالخروج للمسجد ان الله يعد نزلا كلما غدا او راح انك رايح تاخد النزل اكرام الضيف تاخده. ما نويتش مالكش. على وانما لكل امرئ ما نوى فليس لك الا ما نويت الاحتساب. فلذلك لا بد بمعرفه قدر الطاعات والاعمال وثوابها. لازم تعرف عشان تنوي عشان تحتسب. والا لو لم تحتسب فليس لك اجر. وقله المقام على الميناء للفرجه وعدم الشراء. وفي ناس دلوقتي تنزل السوق بس عشان ايه؟ يتفرج بس وما يشتريش. فهو قاعد يقرا في الكتب وما بيعملش حاجه. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيتفرج بس. يقرا فضائل الاعمال وما بيعملش. بيتفرج. ومعرفه خطر التجاره وكرم المشتري سبحانه وتعالى. مين اللي بيشتري؟ الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وقدر ما يعوض به التجار. فاذا عرف كل ذلك بخل باوقاته وظن بانفاسه ان تذهب في غير ربح. يبقى النجاه من هذه العقبه ان تبخل باوقاتك وتظن بانفاسك ان تذهب في غير ربح. فاذا نجوت من الشيطان طلبك العدو على العقبه السادسه وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. زي ما قلنا كده إن ممكن يمشي له 1000 خطوة عشان يكسب يخليه يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10-20 خطوة يكسله بقى بدل ما يقوم الليل في جوف الليل في آخر ساعة لا يصليهم قبل ما ينام. بدل ما يبحث الصدقة اللي معاه دي توصل لمين أحسن ما تكون لا يستسهل يديها لأي حد وخلاص. وهكذا يطلبه في الاعمال المرجوحه المفضوله. يقوم بالليل قبل الفجر بساعه وبدل ما يصلي ففي الصلاه صلاه وقراءه قران وذكر ودعاء يقعد يقول اذكار بس خلاص. فينزله من الاعمال الفاضله الى الاعمال المرجوحه المفضوله ويحسنها في عينه ويزينها له ويراه ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو افضل منها. بس ده مين ده بقى؟ ده اللي ما طالوش في الكفر ولا في البدعه ولا في الكبائر ولا في السرائر ولا في المباحات. ده مش معانا ده. فيضيعوا في انه ما يخليش فيها من حاجات مفيده وانما حاجات اقل ربحا. لانه لما عجز عن تخسيره اصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب والدرجات العاليه من الثواب فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب له وبالمرضي عن الأرضى له. دي تجارة العلماء انه دايما يبحث عن الأعمال الأفضل. شوف الرسول ما صلى عليه لما ترك زوجته بعد صلاة الصبح وخرج ثم عاد إليها حين علت الشمس قال ما زلت على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزننا بما قلت لوزننا. هي دي القضيه. اجر واحد يفضل يشتغل طول النهار واحد تاني يعمل كل اللي عمله ده في 5 دقايق ثواب اعظم منه. ولكن اين اصحاب هذه العقبه؟ ابن القيم بيقول فهؤلاء الافراد في العالم اما الاكثرون فقد ظفر بهم في العقبات الاول. دول ما عادوش من اصل. فإن نجا منها ننجو من العقبة دي ازاي بقى؟ بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها سيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار ان تقول. يبقى الاستغفار فيه ايه؟ سيد ورسول. سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وفي الحديث الاخر الجهاد ذروة سنام الاسلام، ده الرئيس، ذروة سنام الاسلام وما دونه مرؤوس، ولا يقطع هذه العقبة الا اهل البصائر والصدق من اولي العلم والسائرين على جادة التوفيق، قد انزلوا الاعمال منازلها واعطوا كل ذي حق حقه. فان نجا مما سبق من الستة اللي فاتوا بقى، نجا من الكفر ونجا من الكبائر ونجا من الصغائر ونجا من المباحات ونجا من المفضول، بقيت العقبة السابعة، لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها احد لنجا منها رسل الله وانبياؤه واكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بانواع الاذى باليد واللسان والقلب. لو ما تركش بالكفر والكبائر والصغائر والمباحات والاعمال المفضولة والبدع والاعمال المفضولة، لو ما تركش في دول خلاص بقى مش قادر يعمل معك حاجة، يسلط عليك جنود الانس والجن، شياطين الانس والجن ينالون منك بايديهم والسنتهم وقلوبهم. تجد انسان بيحقد عليه، ليه؟ هو اغنى منه وصحته احسن من صحته وكل حد بيحقد عليه، ليه؟ زعلان مني ليه؟ متضايق ليه؟ بيذمني ويتكلم عليه كتير ليه؟ يقول ما اعرفش انا بتضايق منك بقى من غير سبب كده مش شرعي، ليه فيه؟ هذا هو نزغ الشيطان، ان الشيطان يسلط ده عليه وده 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 ودي، هكذا يسلط عليك الشيطان. احيانا تدخل بيتك وانت تحي وانت تستشعر بسكينة، كنت وانت مروح عدت تذكر الله او سمعت شريط قرآن او شريط من كلام اهل العلم، فرايح في منتهى السكينة، قلت بس راح كده ايه في هذه السكينة، يقعد بقى مع ربنا شايف اصلي او اقرا قرآن، تدخل البيت السلام عليكم وكلام لطيف واهلا والمقابلة حلوة كله تمام، ما غلطش خالص، وبدأت فتحت المصحف او وقفت تصلي فاجئ الدنيا ولا اكبر، الزوجة بتصوت في ايه؟ خلصت انت الصلاة ركعتين؟ انت عملت انا عملت حاجة ومش عادتها، هو الشيطان يخلي ولدين يصنعوا مع بعض، يوقع لك واحد يفتح دماغ التاني وتجري على المستشفى والعربية تعطل وتخبط واحد انت ماشي بقى يكعبلها ويف كثيرا جدا. فكلما علت مرتبته اجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه واهله بانواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منه، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمر الله جد العدو في إغراء السفهاء به، كل ما تعبد ربنا أحسن كل ما يسلط عليك أكثر، كل ما يحاول يؤذيك أكثر، لا حيلة للعبد في التخلص منه. فهو في هذه العقبة لبس لأمة الحرب واخذ في محاربة العدو لله وبالله، انفعش غير انك تستعين عليه بالله وتصبر على هذا، وانت هتفاجئ ان الدنيا مقلوبة عليك وانت مش فاهم ليه، يعني ده بيحقد وده بيكيد وده بيتكلم وده بيشتم وده بيغمز وده بيلمس وده بيغتاب وده بينم وده بيفتش عن اسرارك ويبحث عن اخطائك ويجمع وراك ومراتك واولادك وابوك وامك، الشيطان والوساوس. فالشاهد ان الانسان ليس له في هذا الموطن الا الصبر على الاذى. والاحتساب. ان يبقى عارف ان الاذى ده ينظر اليه وهو ساكن ساكت ويتلقى السهام بصدر مفتوح وفم مبتسم. أدام هو صح مع الله سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عبودية المراغمة، وهي عبودية خواص الموحدين، اللهم اجعلنا منهم. المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليه؟ ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محمودة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. انك تغيظ، تغيظ الكفار وتغيظ الشيطان. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي اذا سهى في صلاته سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: ان كانت صلاته تامة كانت ترغمان انف الشيطان، ترغيما للشيطان. وقال: اسمهما المرغمتين. يعني الانسان هو في الصلاة قال: يا ترى انا صليت ولا اثنين ولا ثلاثة؟ خليهم اثنين ويكمل، يبني على الاقل ويكمل وبعدين يسجد سجدتين سهو. طب هو لو كان مصليهم صح، يعني هم اثنين السجدتين دول لازمتهم ايه بقى؟ هم دول بيغيظوا الشيطان اغاظة للشيطان. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ من الصد بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله. والله دي جديدة بقى، ترى قضية التبختر دي تحصل أحيانا وانت بتصلي لوحدك جو في الليل وتقرأ آية كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لك انت هذه الآية في وصفك وإصلاحك، فتقرأه وانت بتعمل كده، يعني مراغمة للشيطان، كيد وإغاظ. سبحان الله العظيم، عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمته ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، إنه فاته عبودية المراغمة هذه. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها وإنما اظفر بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله
خيرا. حاليا بالأصوات القرآن الكريم، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم.
فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وهو الفصل ليس بالهزل.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
لا تزيغ به الأهوال ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء.
إن الكافرون إلا في غرور.
من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
يوم تكون السماء كالمهل.
تبارك ربي فيما أنزل.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
القرآن الكريم.
يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ إسلام إبراهيم، حيث يتلو علينا سور جزء تبارك. سور جزء تبارك.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.